الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان حديثنا في بيان حقيقة الأفعال الإلهية، وأنها كيف تصدر من الله تعالى. ذكرنا في البحث السابق أن معرفة حقيقة الأفعال الإلهية في الدرجات العالية من المعرفة صعبة جدا، ولكن يمكن أن نتعرف عليها في بعض درجاتها. لذلك لا نعتقد بتعطيل باب المعرفة فيها. فإذا جئنا إلى القرآن وطالعنا الآيات الكريمة في القرآن، نجد أن القرآن أعطى لنا رؤية واضحة عن أفعال الله تعالى. على سبيل المثال نذكر بعض الأفعال التي وردت في الآيات حتى نرى كيف نستنتج منها وأن حقيقتها ما هي، وأن الله تعالى كيف يفعل. المثال الأول الذي نشير إليه في القرآن أن الله تعالى أسند في القرآن في عدة مواقع خلق الأشياء بأجمعها إلى نفسه. ومن الواضح إن كلمة الأشياء تشمل ما يصدق عليه الشيء. مثلا قال في آية: وخلق كل شيء. في آية أخرى قال: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. في آية ثالثة قال: والله خلقكم وما تعملون. فأسند خلق الأشياء كلها إليه حتى أفعال الإنسان. والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم أنفسكم وخلق ما تعملون. من هذه الآيات بلا إشكال يستفاد بطلان هذه النظرية التي تقول أن الله تعالى خلق المادة الأولى للعالم ومن ثم تفاعلت العناصر في هذه المادة وحصل التغيير والتنويع في المخلوقات. الله تعالى يقول إني خلقت كل شيء، مو أنه خلقت المادة الأولى ثم تفاعلت العناصر ثم تنوعت المخلوقات، لا، حتى ما تعملونه إني خالق. على هذا المستوى المعنى في الخلق واضح، ولكن ليس المقصود هذا المستوى من الفهم. نحن نطلب من وراء هذا المثال ونظائر هذا المثال مستوى أعمق من هذا المستوى الذي الآن ندركه. نذكر مثالا ثاني من الآيات الكريمة. القرآن الكريم أطلق التدبير في جميع الأمور على الله تعالى، كما قال في كتابه الكريم: يدبر الأمر، وكلمة الأمر عامة وتشمل كل شيء. في آية أخرى قال: بل لله الأمر جميعا. في آية ثالثة قال: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فإذا كان هو رب العالمين وله التوحيد في الربوبية، فإسناد الخلق والأمر إليه أي التدبير في جميع الأمور يكون إسنادا حقيقيا. لذلك تجد من منطلق الربوبية أن الله تعالى أسند كثير من الأشياء إلى نفسه، حتى أفعال الإنسان، كقوله تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. في هذه الآية الكريمة الله تعالى أسند الربوبية التكوينية في عدة أمور إلى نفسه مباشرة، بحسب ظاهر الآية طبعا. أنزل من السماء من ماء، هذا هو الفعل الأول. أحيا به الأرض بعد موتها، الفعل الثاني. وبث فيها من كل دابة، هذا الفعل الثالث. بل أسند إلى نفسه ظرائف من الأمور التكوينية، كقوله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى. شقد هذه الآية عظيمة، يعني الإنسان عندما يخلي الحب والنوى داخل الأرض، الزارع
خلال يوم أو يومين ينفلق. الله تعالى يقول حتى هذا أنا أسوي. هذه الآية وأمثالها شو تريد تعلمنا؟ شو تريد تقول؟ يعني رسالة هذه الآية إلى البشرية ما هي؟ أصلا مو فقط مو هذا المعنى، أصلا رسالة هذه الآية كلش عميقة، أنه الإنسان مفروض في أقل الأشياء ما يغفل عن الله، يعني دائما يكون عنده أمل أن الله تعالى إذا أراد يتوفق. عندنا في الروايات أن الله تعالى يحب عبد الذي في أقل حاجة يتوجه إليه وما يستحي من الله. يريد يشتري خبز مثلا، يطلع من بيته يريد يشتري خبز، يفكر في نفسه الآن إذا يروح لهذا الأبو السنقك، هذا الآن ازدحام أكو عليه، نص ساعة وقت يروح، بمجرد ما يخرج من البيت ويتوجه إلى الخباز يقول إلهي سهل علي هذا المشوار، والحال أن هذا كلش عمل بسيط، بس أنت أقعد بالصف 20 دقيقة شنو المشكلة؟ بس الله يحب العبد، يحب العبد يتنزل. إذا هذه العبارة قد ما تكون صحيحة بس أريد أوصلكم إلى الحقيقة، يحب أن العبد يصير مثل الطفل. شلون الطفل يريد يشرب ماء يقول ماما، يريد ينام يقول ماما، يريد يمشي يقول ماما، أي فعل يسوي هذا الطفل يطلب معونة ممن؟ من الأم أو من الأب. العبد الحقيقي هو هذا الإنسان. إذا وصل إلى هاي المرحلة من العبودية بعد ما يهم أي شيء ولا يخاف من غير الله، مثل هذا الطفل الذي تشوفه مع غير الأب والأم جريء، ولكن من الأب والأم ليس جريء معهم. ليش؟ لأنه دائما يشعر أنه محتاج لهم، دائما يشعر بالفقر، صحيح؟ لأنه ما يقدر ينجز وينفذ أفعاله إلا من طريق الأب أو الأم. الله تعالى يحب عبده يكون هيك، يعني لحظة واحدة ما يفكر بالاستقلالية، ما يفكر بالتكبر وبالغرور، يرى أنه في كل شيء يحتاج إلى الله تعالى. ولهذا الآية تقول إن الله فالق الحب والنوى، يعني هاي الآية عظيمة، يعني حتى أنت الزارع، أنت ما تزرع الحب وتتمنى بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد يومين أن هذا الحب ينفلق ويخرج منه نبات، حتى هذا أنا أسوي. عندنا في بعض الروايات على ما أذكر أنه الزارع مثلا يزرع مثلا 1000 حبة حنطر، ولكن من هذه 1000 حبة 500 تطلع 500 ما تطلع. شنو السبب؟ والحال أنها كلها جيدة، نفرض 1000 نوعيتها نوعية واحدة، يعني مو أن هناك الحنطة التي اشتراها وهي فيها الحب الجيد وحب الرديء، لا، كل جيد. الشرائط نفس الشرائط، لأنه زرع هذه 100 1000 وين؟ في قطعة أرض واحدة. الشمس لاحت والحرارة لاحت والماء والتراب، كل العناصر، أي مضمون رواية أشرحها، كل العناصر مشتركة بين 1000 حبة، لماذا تنفلق 500 منها و500 منها ما تنفلق؟ الإمام يقول أن هذا إرادة الله، الله ما قاسم لهذا الزارع أنه يحصل 1000 حبة، قاسم له 500. والحال أن الشرائط نفس الشرائط، ماكو أي شيء. هذا في الحقيقة هو تطبيق هذه الآية الكريمة، إن الله فالق الحب والنوى. الآية الأخرى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا مثال آخر. مثال ثالث، أن الله تعالى أسند إلى نفسه أفعالا أعم من أفعال العباد وغير أفعال العباد. مثال الثالث هو مورد الرزق، بلا إشكال أن الإنسان له دور في زيادة أو نقصة الرزق، ولكن القرآن بكرات ومرات يقول إن سعة الرزق وضيقه بيد الله، كما قال في قوله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. المثال الرابع: مورد الهداية والضلال. آيات عديدة عندنا الله تعالى أسند هداية الناس إلى نفسه، وأسند الضلال أيضا إلى نفسه، كقوله تعالى: يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه تفاصيل ونماذج عن إسناد المخلوقات والأفعال والأشياء الخارجية إلى ذاته المقدسة. يطرح هنا إشكال، وحتما هذا الإشكال اختلج في ذهنكم في خلال سرد هذه الآيات، أن لازم هذه الآيات الجبر. فإذا الإنسان إذا كانت هدايته من الله، ضلالته من الله، رميه من الله، بعد فالق الحب والنوى الله، شهو شنو يجي بعد؟ ما له قيمة. إذا معناته أن أفعاله كلها أفعال جبرية. هذا سؤال يطرح، إذا ما هو وما هي قيمة العبد واختياره، ولماذا يقال أنه فعله؟ نحن نجيب عن هذا الإشكال بصياغتين. الصياغة الأولى أنه نذكر الجواب بعنوان ضابط كلي. الصياغة الثانية نذكر الجواب بعنوان تفاصيل المطلب أو بصياغة تفصيلية. أما الصياغة الأولى، إن جميع هذه الآيات الكريمة التي تسند أفعال البشر إلى الله تعالى لا تتنافى مع الأسباب والعوامل الطبيعية، فإن خلق كل شيء خاضع لأسبابه وعوامله الطبيعية، مع ذلك لا مانع من إسناد الخلق والوجود إلى الله تعالى. مثلا هذا الزرع وهذا الفلق، يصير الفلق الذي موجود في الحب له عناصر وعوامل طبيعية، من وجود التراب ومن سقيه بالماء ومن وصول حرارة الشمس ومن وضعه تحت التراب ومن موانع عدم عروض البرودة عليه، لأن البرودة تقتل هذا الحب، وآفات أخرى. هذه كلها مجموعة عناصر طبيعية. الآية تقول إن الله فالق الحب والنوى لا تتنافى مع هذه العناصر. هذه العناصر موجودة مضافا على عنصر واحد وهو مشيئة الله. هذه الحبة تنفلق على سبيل المثال بخمسة من العناصر الطبيعية: الماء والهواء والحرارة الحرارة وعدم البرودة والوضع تحت التراب. عندما الله تعالى يقول إني فالق الحب والنوى، يعني مضافا إلى هذه العناصر الخمسة لا بد من مشيتي وإرادتي، لذلك مشيته وإرادته لا تنفي هذه العوامل الطبيعية. هذا في الأمر الذي خارج عن اختيار الإنسان في بعض مقدماته، وأما بالنسبة إلى أفعال الإنسان فنفس الشيء أيضا، فعل الإنسان معلول وجوده من الإرادة والشوق وحركة العضلات وزمان والمكان ومقدمات العمل، هذه كلها عناصر طبيعية في إيجاد الفعل، ولكن أيضا بجنبها إرادة الله. حين عاد بلا إشكال. اسمحوا إحنا الآن ليش الآن أنتوا خلونا على هذا القالب الأول من البيان، لأن راح نذكر الصيغة الثانية من الجواب. الصيغة الثانية فيها تفصيل واضح. بناء على هذا خلينا نكمل هذا البيان، لأن البيان لا يبقى ناقص. بناء على هذا، لو كانت هذه العناصر الطبيعية غير مؤثرة ومن جملتها إرادة العبد لأفعاله، وكان الدور الوحيد في إيجاد أفعاله لإرادة الله تعالى، استلزم بطلان الشرائع وبعث الأنبياء والرسل والتكليف والجزاء بالثواب والعقاب. فإن إرادته تعالى لا تتنافى مع اختيار العبد وسائر العناصر التي لها دخل في إيجاد أفعال العبد. هذا حاصل البيان الأول عن الجواب. هذا البيان على هذا المستوى يولد سؤالا، أنه أنتم جمعتم بين إرادة الله وإرادة العبد. فسخا إحنا نحدد محل الكلام، أصلا ما نخرج عن فعل العبد. إحنا سمو كلامنا في فالق الحب والنوى، إحنا كلامنا في قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الرمى فعل العبد. نقول في هذا الفعل العبد على سبيل المثال هناك عناصر طبيعية من جملتها إرادة العبد، وهناك إرادة الله، فجمعا بين إرادة الله وإرادة العبد وسائر العناصر الطبيعية نقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. السؤال الذي يطرح هذا، ما هي العلاقة بين إرادة الله والعناصر الطبيعية أو العوامل الطبيعية؟ إذا هذه العلاقة والارتباط نحن كشفناه بالدقة، أجبنا عن آلاف من الشبهات حول هذه الآيات الكريمة. يعني إذا حددنا هذه العلاقة فهي جواب عن كثير من الشبهات التي تطرح حول هذه الآيات. فإذا نعنون العنوان بهذا العنوان حتى ندخل في تفصيل الجواب الثاني، القالب الثاني، ما هي العلاقة، العنوان هذا، ما هي العلاقة بين الله في إرادته وبين العوامل الطبيعية لإيجاد المخلوقات. هنا نحتاج إلى بيان مقدمة. هذه المقدمة نكون نشرحها حتى نبين الجواب عن هذه العلاقة. نسبة الفعل إلى الفاعل يمكن أن تتنوع إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول أن تشترك عدة عناصر في تحقق المعلول بصيغة أن كل عنصر جزء من العلة التامة. كالشجرة الموجودة التي وليدة من أسباب كثيرة، لو فقد بعضها لما وجدت هذه الشجرة، من الماء والتراب والحرارة والنور والوضع في التراب وغير ذلك. هذه مجموعها علة تامة لوجود الشجرة. هذا النوع الأول، يعني هناك أكو نسبة بين الفعل والفاعل، ولكن الفاعل ليس بنفسه علة تامة، الفاعل مع باقي العناصر. ولهذا احنا ما نقدر نقول أن العلة التامة لإيجاد الشجرة نور الشمس، لا، ولا نقدر نقول أن العلة التامة لوجود الشجرة التراب، ولا نقدر نقول أن العلة التامة لوجود الشجرة الماء، لا. النسبة بين الشجرة وبين الماء نسبة الفعل إلى جزء من أجزاء العلة التامة. هذا النوع الأول. نأتي إلى النوع الثاني. النوع الثاني أن تكون علتان لمعلول واحد، ولكن كل واحدة من العلتين إذا أثرت في وجود المعلول لا يؤثر أو لا تؤثر الأخرى، فتكون العلية بينهما على سبيل البدلية. لا لا سنبينه، لا مو هذا مو معنى فلسفي، لا هو صراحة نبينه بالمثال حتى يتضح كاملا. أحسنتم، مثل هذا المثال، يعني نقول أنه مو أنهما يصلان إلى الفعلية، لا، كل واحد منهما إلى الدور في الفعلية، ولكن في زمان الذي الثاني ما إلى هذا الدور، فماكو مانع بهذا المستوى، صحيح ما يمنع، هذا ما يستلزم منه توارد علتين مستقلتين على معلول واحد، توارد علتين مستقلتين في مقام الفعلية، في مقام الفعلية ممكن. إذا كم شنو علتين مستقلتين مو علتين منضمتين، إذا انضمتا وخرجتا عن الاستقلال ماكو مانع من تواردهما، بشرط الاستقلال مستحيل. عرفتم شلون؟ اي نعم. فيمكن اسناد المعلول اليهما كالبستان الذي يرعاه شخصان على سبيل البدلية، احدهما مثلا في الليل والاخر في النهار، فنقول ان كليهما أوجد هذا البستان مثلا، هذا النوع الثاني. من العلاقة بين الفعل وبين الفاعل. النوع الثالث الذي هو المقصود في المقام، أن الفعل والمعلول يسند إلى علتين ولكن على سبيل الطولية بينهما. فالعلة الثانية هي العلة المباشرة للمعلول ولكن تحت إشراف العلة الأولى. وهذا أيضا له أمثلة كثيرة، مثلا في الأمور الاعتبارية إلى مثال واضح في الجيش، القائد يأمر الجندي بفعل والجندي يعمل ذلك الفعل ويقال هذا فعل الآمر كما يقال فعل الجندي. لذلك الجندي الذي بأمر الآمر وقائد الجيش يظلم يقال إن قائد الجيش ظالم كما أن الجندي أيضا ظالم، ولكن نسبة العلية بين فعل الظلم وبين الآمر وبين المأمور نسبة الطولية. نأتي إلى العالم، لا يوجد في العالم مؤثر إلا الله تعالى، وكل شيء بيده، حتى أنه فالق الحب والنوى. ولكن يفعل أفعاله بواسطة العناصر الطبيعية. أحسنتم، أو الأسباب الطبيعية. فالعناصر مؤثرة ولكن بمشيئته وإرادته. مثلا هذا النظام الحاكم في الأفلاك من حركة السيارات وكرة الأرض والأقمار، هذه لها أسباب وعوامل طبيعية وبعضها مكتشفة في العلوم الفلكية المعاصرة، ولكنها هذه المنظومة الشمسية التي بلغ البشر في علمه بها إلى قطرة من قطرات بحر العلم في هذه المنظومة الشمسية. هذه المنظومة الشمسية خاضعة لإرادة ومشيئة الله. إذا أراد الله الأسباب الطبيعية مؤثرة، وإذا ما أراد وقطع الفيض انعدم كل شيء. لا تبقى شمس ولا منظومة شمسية. وهذا هو المستوى العميق من فهم الآيات التي أسندت كثير من التفاصيل في الخلق وخصوصا أفعال الإنسان إلى الله تعالى. مثلا في أفعال الإنسان باب المثال، الآية تقول يهب لمن يشاء ذكورا ويهب لمن يشاء أناثا. في ذيل هذه الآية أو في آية أخرى ويجعل من يشاء عقيما. الولد الذكر بمشيئته، العوامل والعناصر الطبيعية كلها موجودة، ولكن إذا تريد أن تؤثر بمشيئة الله. ولهذا يقول يهب لمن يشاء ذكورا. العوامل والعناصر للولد الأنثى أيضا تحت قانون الطبيعة، ولهذا ذكرنا في الجواب الأول أن إرادته لا تتنافى مع العوامل والأسباب الطبيعية، ولكن لو أرادت أن تؤثر بمشيئة الله. عندنا الصورة الثالثة وهي ويجعل من يشاء عقيما. هذا ويجعل من يشاء عقيما ماذا؟ العقم الموجود هنا العقم الذاتي، يعني ماذا؟ يعني العوامل والعناصر الطبيعية موجودة ولكن لا تؤثر. ليش؟ لأن إرادته لا تتعلق بالتأثير. أوضح مثال لعله يمكن أن يستخرج، إحنا هذا المثال ذكرناه جيد هذا المثال، ولكن لعل هناك مثال أوضح من هذا المثال يمكن أن يستخرج من القرآن الكريم، قضية عيسى عليه السلام. كان يحيي الموتى وكان يبرئه الأكمه والأبرص وكان يخلق الطين كهيئة الطير فينفخ فيها، ولكن جميع ذلك كان بإذني، يعني بمشيئة الله. وإلا شوفوا عيسى كان يهيئ العوامل والأسباب الطبيعية، يعني يجيب الطين يسويه على هيئة الطير، ولكن هذا الطير الذي سوى على شكل الطين هذا ما صار طيرا، كان يصير طيرا بنفخ عيسى. خب نفخ عيسى أيضا من العوامل الطبيعية، ولكن عامل الطبيعي الذي وراءه كانت مشيئة الله. فعيسى كان ينفخ في الطير كما قال الله تعالى فإذا نفخت فيها من روحي فقعوا له ساجدين. هناك الله تعالى نفخ في الإنسان مباشرة، هنا ينفخ بواسطة عيسى عليه السلام. من هذا البيان الدقيق يتضح أنه لا يوجد هناك أي مرتبة من مراتب الجبر في أفعال الإنسان. الإنسان مختار في أفعاله، الإنسان يجب عليه أن يهيئ العوامل والعناصر الطبيعية باختياره، ولكن قد أن مشيئة الله توافقه وتؤثر، وقد لا توافقه ولا تؤثر، بس هذا ما يسلب الاختيار عن الإنسان. أذكر لكم مثال آخر، مثال الرزق. إشقد عندنا في الروايات تنصيص على أسباب زيادة الرزق. مثلا من جملة أسباب زيادة الرزق صلاة الليل، من جملة أسباب زيادة الرزق صلة الرحم، من جملة أسباب زيادة الرزق الإلحاح في الدعاء، من جملة أسباب زيادة الرزق كثرة الصدقة، من جملة أسباب زيادة الرزق هو قراءة القرآن، وأسباب كثيرة موجودة لو نجمع هاي يصير كتاب كامل. أسباب زيادة الرزق في الكتاب والسنة، أحسنتم، كثرة الاستغفار، مو أصل الاستغفار، كثرة الاستغفار في الرواد. أي أسباب الرزق هذه كلها، لاحظوا الاستغفار، صلاة الرحم، صلاة الليل، الصدقة، كلها أفعال اختياري للإنسان، ولكن هذه الأفعال إذا واحد سواها يعني شنو؟ يعني أوجد العوامل الطبيعية لزيادة الرزق. خب الله تعالى لأنه وعد، هاي أكو نقطة مهمة هنا في هاي الروايات، والله لا يخلف وعده، لأنه وعد يجعل هذه الأسباب شنو؟ مؤثرة. بس ولكن إذا صارت مؤثرة يسلب الاختيار مني؟ لا، أنا الاختيار سويت صلاة رحم، باختياري دفعت صدقة، باختياري قرأت القرآن، باختياري صلي صلاة الليل. خب لا، هذا معناته أن هناك حكمة مصلحة الله ما أرادها، مثل ما ذكرنا في مسألة العقم. لا، في مسألة العقم أن الرجل هذا هو كثير صار هذه المسألة يسألون الناس، أنا كثير يسألوني في بعض السفرات أنه المرأة أو الرجل يشتكون عن حياتهم، يقولون إحنا 10 سنوات متزوجين وأحسن الأخصائيين من الأطباء وأفضلهم راجعناهم قالوا لا عيب موجود في المرأة ولا عيب في الرجل، بس الله ما يريد يعطيهم، شو يسوي بعد؟ ويجعل من يشاء عقيمة، هذا نص الآية القرآنية. إحنا هذه الفكرة إذا طبقناها حقيقة في أمورنا كثير من الآيات راح يصير فهمها لنا فهم آخر غير الفهم العادي الذي موجود عند عامة الناس، وكثير من الشبهات تدفع بهذا البيان، يعني آلاف شبهة الآن تطرح حول هذه الآيات الكريمة. أصلا وين الجابر؟ أصلا الجابر ما له علاقة ببحثنا أصلا. أنا إذا هيأت أسباب الرزق الله يوسع علي، ولكن يوسع علي لأنه ماذا؟ لأنه ما يخلف الوعد، قال ادعوني أستجب لكم، إذا دعيته وما استجاب لي هذا خلاف الوعد. في صورة واحدة يخالف، بس ولكن هاي مو مخالفة، احنا نعتقد أنها مخالفة، ولا في الواقع هي مو مخالفة، عندما لا يرى مصلحة وحكمة، وعندنا في الروايات يجازيها بجزاء أضعاف الجزاء الدنيوي. وحال ولا هذا المؤمن، عندنا في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أن المؤمن يوم القيامة عندما يقدم له صحيفة الأعمال يرى أنه مكتوب في صحيفة أعمال 50 حج، يقول يا ربي أنا كنت فقير سفرة واحدة ما رحت للحج، هذا أنت ظهر مشتفين الملائكة، مال واحد آخر مطينا إلي. يجي الخطاب يقول لا احنا ما مشتفين، يقول يا ربي انا ما رحت للحج، شو انتم كاتبين 50 حجة؟ اذا كان كاتبين حجة مقبولة ومبرورة كما عندنا في ادعية شهر رمضان، يقال له هذا اثر الحاحك في الدعاء للحج. انت 40 سنة 30 سنة كنت تدعو انه نوفق للحج بس ما وفقناك، بدل عن ذلك نعطيك 40 سنة حج في يوم القيامة. ولهذا عندنا في هذه الرواية الإمام يقول المؤمن يتمنى أن جميع دعواته ما كانت تستجاب في الدنيا حتى يحصل هذا الجزاء، ولكن هو ابتعدنا عن حقيقة الروايات، صرنا في عالم آخر. إحنا الآن إذا حاجتنا لا تعطى نخرب كل شيء، نتعارك ويا الزوجة، نضرب الأطفال، نتأذى، نترك الدرس، نزعل مع الجامعة، مع الأستاذ، مع الامتحان، مع كل شيء، لأنه شنو فلان حاجة ما قضيت عني هو خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور.
على أي حال نسأل الله توفيق لكم ولنا والهداية، والحمد لله رب العالمين. هذا آخر درس ألقيناه، أي بعد نتوقف. أكو هناك مباحث أخرى بعد شفنا أن هذا المقدار يكفي إن شاء الله، والحمد لله.